أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأما التسلسل فهو ترتيب علل ومعلولات بحيث يكون السابق علة في وجود لاحقه، وهو هكذا أيضا باطل، لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة لاتصافها بالاحتياج. ما زال الكلام في الدليل على إثبات الصانع عز وجل، وذكرنا أن العلماء كافة لهم دليلان في إثبات وجود الصانع عز وجل. الدليل الأول هو دليل الأثر والمؤثر، أو العلة والمعلول، أو برهان النظم الذي يرجع إليه برهان النظم وما شاكل، كما سنشير إليه. الدليل الثاني، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث القدرة، الدليل الثاني هو دليل الإمكان. وذكرنا أننا ندرك وجدانا أن في الخارج موجودات، وهذه الموجودات موجودات ممكنة وليست بواجبة لوجود الحدوث والحركة فيها كما بينا. وهذه الموجودات الممكنة لكي توجد في الخارج لابد من وجود واجب لذاته، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الطرفين، لا الوجود أولى به من العدم، ولا العدم أولى به من الوجود. فلذلك ما دام أننا نشاهد بأن الممكنات تحققت في الخارج، فهذا يعني أن هناك من أوجدها. وهنا يقع السؤال: من الذي أوجد الممكن؟ إذا قلتم هو الواجب ثبت المطلوب، وإذا قلتم هو الممكن فيلزم من هذا القول لازم باطل، وهو إما الدور أو التسلسل. يلزم الدور إذا قلتم بأن الممكن أوجد نفسه بنفسه، لأن توقف الشيء على نفسه دور وهو باطل. وبينا معنى الدور، وبينا سبب بطلان الدور، لأنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه وهو اجتماع للنقيضين. وإذا قلتم أن الممكن أوجده ممكن آخر، فننقل الكلام إلى الممكن الآخر، فنقول: من الذي أوجد الممكن الآخر؟ تقولون: ممكن ثالث. ننقل إلى الثالث، ممكن الرابع، إلى الرابع، إلى العاشر، إلى الألف، إلى المليون، إلى ما لا نهاية. فإما أن تقفون عند واجب، أو تقولون: لا، لا يوجد واجب، هي الممكنات أوجد بعضها بعضا. فنقول: هذا يلزم التسلسل، والتسلسل باطل. أما أنه يلزم التسلسل فهذا واضح، لأن حينئذ سلسلة الممكنات لا تنتهي، ممكن أوجد ممكنا إلى ما لا نهاية. وأما ما هو معنى التسلسل، وما هو الدليل على بطلانه، فهذا هو البحث لهذا اليوم. أولا، التسلسل معناه أن هناك سلسلة من الممكنات يتوقف بعضها على بعض. فمثلا نسأل عن زيد الذي نشاهده، من الذي أوجد زيد؟ تقولون أن الذي أوجد زيد هو مجموعة من العوامل: الأب، الأم، الاتصال الذي حصل بينهما، الطعام الذي أكلاه، وجود عمليات حيوية، وجود إنتاج لحيوانات منوية وبويضات وما شاكل. هذه هي العلة الأولى، هو الوالدين والحيوانات المنوية والاتصال والطعام والعمليات الحيوية. من الذي أوجدها؟ تقولون أوجدها الأجداد والذين زرعوا الأرض وعمل الخلايا وما شاكل. هذه من أوجدها؟ تقولون أوجدها كذا. هو هذا المرتبة الثالثة وإلى ما لا نهاية. كلما نقول لكم من أوجدها تقولون أوجدها علة معينة. نسأل، هذه العلة تسمى بعلة هذه السلسلة تسمى بسلسلة العلل والمعلولات، لأن زيد أوجده والداه، ووالداه أوجدهما والداهما، ووالداهما أوجدهما والدا والداهما، وهكذا إلى ما لا نهاية. أو إلى آدم، آدم من الذي أوجده؟ هنا طبعا بعض يرى أن بعض يرى أنه لا يوجد شيء اسمه آدم، وإنما الإنسان تطور نتيجة لبعض الظروف والعوامل من حيوانات أخرى كالقرد مثلا، والقرد أيضا تطور نتيجة ظروف وعوامل من حيوانات أخرى، هذه الحيوانات الأخرى أيضا تطورت من حيوانات أخرى، أسماك وما شاكل، هذه الحيوانات تطورت من خلية، الخلية تطورت من مخلوقات مجهرية مثلا، وهكذا. هذه المخلوقات المجهرية أتت من بعض النيازك التي اصطدمت في الأرض وأتت بهذه الجراثيم أو الميكروبات أو المخلوقات المجهرية فتطورت إلى خلية، الخلية انقسمت بسبب، وخلال ملايين مليارات السنين تطورت الحياة بشكلها الذي نرى. النظرية من النظريات، وهي في الواقع من النظريات التي اليوم يعني تسود الأوساط العلمية ويروج لها بصورة كبيرة، لكن هذه النظرية تبقى هي مجرد فرضية، يعني لا يمكن الجزم بها، القطع بها، ولا يمكن القطع بعدمها بالنسبة للذي يتجرد عن الدين، لأن نظرية مجرد أن افتراضات. كيف نقطع؟ من الذي رأى هذه النيازك أتت وجاءت بالجراثيم؟ من الذي لا يوجد شيء صارم؟ هذه النظرية نوقشت من العلماء المختصين بالبيولوجي وما شاكل من علوم، وأيضا نوقشت من أصحاب الأديان الذين يعتقدون بأن الخلق خلق من حكيم عليم خلق الخلق متنوعا، وليس طور أو ليس الخلق متطور من خلية وما شاكل إلى حيوان وإلى تنوع. فهناك هذه النظرية، هذه النظرية أخواني نحن لا نقبل بها كمتدينين كأصحاب أديان، لأننا نؤمن أن قضية الخلق وكيف خلق وكيف تنوع هي من الأمور الغيبية التي يصعب على العقل البشري القطع والجزم بها، بل قد يستحيل لفقدان حلقات كثيرة. فمهما بحثنا وبحثنا وبحثنا لا يمكن للإنسان بمحدوديته ومحدودية عقله ومحدودية إمكانياته أن يصل إلى القطع والجزم بنظرية تمتد لبليونات أو مليارات السنين إلا بطريق التخرص والظنون والفرضيات والاحتمالات والمؤيدات وما شاكل، وهذه هي كلها ظنون لا تغني عن الحق شيئا. هو ممكن هذه الفرضية، ممكن فرضية أخرى، ممكن واحد يتصور تصور ثالث، وهكذا العلوم تهدم بعضها بعضا. زين، على أي حال، إذن هذه النظرية لا يمكن الالتزام بها والقبول بها وجعلها مسلم من المسلمات وقطع من القطع. نرجع إلى بحثنا، هذا شيء بالأثناء ذكرناه، يعني شيء مهم التعرض إلى خصوصا في زماننا، لأن وجدنا البعض للأسف من المتدينين قد تهز عقائدهم وتدينهم مثل هكذا فرضيات أو نظريات علمية، وذلك للأسف لأن الإنسان إذا لم يتعلم عقيدته ودينه بما يؤدي إلى القطع بها والجزم بها سيصبح حينئذ عرضة للهزائز، عرضة للرياح التي تأتي من هنا ومن هنا. لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان لا بد له من أن يحترم الاختصاص، لا بد له من أن يحترم جهود العلماء سواء اتفق معها أو اختلف معها. بالتالي هؤلاء علماء بذلوا أعمارهم في صياغة وفي محاولة الاكتشاف، وربما على الصعيد النفسي القلبي كانوا لا يضمرون إلا معرفة الحقيقة، يريدون أن يصلوا إلى الحقائق لا أكثر من ذلك. فمثل هذه جهود هي محترمة، ولكن ينبغي للمؤمن أن لا يجعل هكذا نظريات غير مقطوع بها غير مجزوم بها منطلقا لاعتقاداته، فيطيع الدين لهذه النظريات ويأخذ بلي أعناق الناس أو عنق الناس لتفسيره وفق هكذا افتراضيات أو وفق هكذا نظريات، وهذا شيء خاطئ، شيء غير صحيح، لأننا نحن نؤمن بأن الدين والاعتقادات التي بين أيدينا هي اعتقادات إلهية، معارف ربانية، ومن الطبيعي أن هذه المعارف قد تسبق البشرية بمليارات السنين. يعني ربما البشر سيصلوا في يوم ما إلى القطع بهذه العقائد من طريق العلم، وربما أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليها لقصور عقولهم عن المعارف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم وسلامه. ربما الإنسان لا يستطيع أن يصل في يوم من الأيام إلى هذه المعارف لقصوره، وهذا باب واسع، هذا باب واسع يحتاج الخوض فيه للكثير من الوقت والأبحاث، لكن بنحو الإشارة نشير. فنقول نضرب مثال أخواني، طبعا قد الآن يسخر البعض من عقائدنا، يسخر البعض من تشريعات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكنه أن يدركها، ويجعل عقل دائما ما يعقله ما يدركه هو الصحيح، وما لا يمكنه إدراكه يذره في بقعة الخرافة، أو ما يصعب عليه إدراكه يجعله في جانب الخرافة والخزعبلات. فمثلا يشكل على المعارف بأنه مثلا كيف يبعث الإنسان، كيف جنة نار، لماذا نار جنة، يشكل حتى على التشريعات الإلهية. شنو معنى أن الإنسان يذهب إلى مكة يدور 7 مرات؟ لماذا لا تكون هذه الأشواط 8؟ لماذا لا تكون 6؟ لماذا يذهب فيرجم النصب أو يرجم الشيطان؟ كيف هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لا يدركه عقله، فيقول أنه هذا شيء خرافة. والحال أن هذا الكلام هو كلام ينبع عن جهل الإنسان لا عن علم الإنسان. فالإنسان إذا ثبت عنده أن هناك إله، وثبت أن هناك نبي، وهذا النبي صادق مخبر عن الله، فعليه بعد ذلك أن يسلم تسليما. فما أدركه عقله خير على خير، وما لا يدركه فيرد علمه إلى أهله. أنا أمثل بمثال. الآن لو فرضنا أنك أخذت التكنولوجيا الموجودة عندنا ورجعت بها إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأردت أن تخبر الناس عن التكنولوجيا التي وصل بها البشر، وتقول للناس أن البشر في يوم ما سيضعون في أيديهم جهاز، هذا الجهاز ينظرون لشخص من خلاله، هذا الجهاز يعرفون أخبار العالم من خلاله، هذا الجهاز يستطيعون أن يصورون أنفسهم، أن يصورون أفعالهم، أن يسجلون أصواتهم، أن يفعلوا كذا، أن يسجلوا أصواتهم، أن يفعلوا كذا وكذا. ولو أردت أن تخبرهم عن التلفاز، عن الهاتف، عن الطيارة، عن الغواصة، عن الأسلحة، عن البندقية، ماذا يقول عنك الناس في ذلك الزمان؟ مباشرة سيقول الناس عنك أنك مجنون وأنك مخرف. لماذا؟ لأن عقولهم لا تستوعب هذه الأشياء التي تتكلم عنها. فنحن في هذا الزمان مثلنا في المعارف الواردة عن النبي وآله صلوات الله عليهم وسلامه، وعن العقائد الحق التي ذكرت، مثل ذاك الأعرابي الذي تريد أن تتحدث له عن التكنولوجيا والتطور. مهما تستعمل الألفاظ، مهما تقسم له، هو يقتنع أنك ماذا؟ أنك شخص مجنون، أنك شخص تخرف. فلذلك الإنسان لا بد له أن يتخذ منهجا في حياته، لا يستعجل برد الأشياء. فكلما تسمع عنه فذره في بقعة الإمكان كما يقول ابن سينا، حتى يذودك عنه واضح البرهان. إلا إذا قام البرهان على عدمه، لزم محال ذاك الوقت تجزم بعدم هذا الشيء. أما أن الإنسان يأتي و ينكر الأشياء، ينكر العلوم، ينكر المعارف، ينكر الأديان هكذا جزافا جهلا، فهذا من سفاهة المرء وعدم معرفته وعدم سعة عقله. نرجع إلى مطلبنا، هذا الخروج كان مهم أن واحد ينبه عليه، خصوصا في هكذا أزمان. لاحظوا أخواني، التسلسل هو وجود سلسلة من العلل والمعاليل، وافترضنا بأن هذه السلسلة هي سلسلة من الممكنات، فالمعلول الذي هو زيد ممكن، ووالدي زيد هما ممكنان أيضا، وأجداد زيد هم من الممكنات أيضا، وهكذا. زين، هذا معنى التسلسل. سؤالنا الآن، لماذا التسلسل باطل؟ الجواب، لأن التسلسل هذه سلسلة الآحاد التي تجمع الممكنات عللا ومعاليل، هي في حقيقتها ممكنة أيضا، فهي مو واجبة. هاي سلسلة الممكنات ممكنة لو واجبة؟ الجواب أنها ممكنة بلا إشكال، يعني كلها ممكنات، فهي بالتالي هذه السلسلة ممكنة، يعني متساوية النسبة. هذه السلسلة متساوية النسبة بين الوجود والعدم، فلا الوجود أولى بها من العدم، ولا العدم أولى بها من الوجود. فهذه السلسلة لكي توجد، الأب والابن والأجداد وإلى آخره، لا بد من علة أوجدتها، لأن هي متساوية النسبة بين الوجود والعدم. فكان ممكن أن توجد هذه السلسلة كما هي الآن موجودة، وكان ممكن أن تعدم لو فرضنا أن علتها لم تكن موجودة. زين، فبما أن هذه السلسلة ممكنة، فنسأل هنا، من الذي أوجدها هذه السلسلة؟ من الذي أوجدها؟ فهنا توجد ثلاثة احتمالات: إما أن يكون الذي أثر وأوجدها هو نفسها، هذه السلسلة أوجدت نفسها بنفسها، وإما أن يكون الذي أوجدها هو جزءها، وإما أن يكون الذي أوجدها هو أمر خارج عنها. وهذه الفرضيات الثلاثة، الاحتمالات الثلاثة، كلها باطلة. لماذا؟ لأن أنتم تفترضون أنه لا يوجد واجب، هذا بناء على أنكم تنكرون واجب الوجود، فتكون الفرضيات الثلاثة باطلة. وإلا إذا أنتم تؤمنون بواجب الوجود، فتكون الفرضية الثالثة صحيحة، وهي أنه أكو شيء خارج عنها أوجدها وهو الواجب. زين، الاحتمال الأول، أن يكون المؤثر في وجودها وإيجادها هو نفسها، وهذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه توقف السلسلة على نفسها، ومعنى أن السلسلة متقدمة على نفسها، فكانت في مرتبة موجودة لأنها متقدمة على نفسها، وبنفس الوقت معدومة لأنها لم توجد بعد، وهذا معنى أنها موجودة وغير موجودة، موجودة لا موجودة، هذا اجتماع للنقيضين وهو محال. وإذا فرضتم أن جزءها هو الذي أوجدها، فهذا أيضا باطل، لأن إذا كان جزء هذه السلسلة، افرض زيد هو الذي أوجد هذه السلسلة، أو آدم المخلوق الأول هو الذي أوجد هذه السلسلة، إذا فرضتم أن بعض جزءها هو الذي أوجدها، فهذا أيضا باطل، لأن هذا معناه أن آدم أو المخلوق الأول قد أثر في نفسه وفي سلسلته، فهو معناه أنه كان موجودا قبل أن يوجد، لكي يؤثر في نفسه وفي علله، لأنه من ضمن هذه السلسلة، هذا الجزء هو من ضمن هذه السلسلة، فيلزم تقدم الجزء، جزء السلسلة اللي هو آدم مثلا افترضوا، على وجود نفسه وعلى وجود علله، وهذا أيضا باطل، يعني يلزم منه اجتماع النقيضين، يلزم أنه كان موجود لكي يوجد نفسه ويوجد باقي المعلولات، وهذا أيضا باطل، لأن هذا معناه شنو؟ معناه أنه في رتبة واحدة كان موجود ولا موجود، وإذا لزم منه اجتماع النقيضين فهذه الفرضية تكون باطلة، فيثبت أنه هذه السلسلة لا هي التي أوجدت نفسها ولا جزءها الذي أوجد نفسها. تبقى الفرضية الثالثة، وهو أن هناك شيء خارج السلسلة هو الذي أوجدها. زين، نسأل طبعا، لاحظوا أنتم إذا تفترضون أنه لا يوجد واجب الوجود، فهذا الافتراض أن شيء خارج هذه السلسلة لابد أن يكون ممكن، ويأتي نفس الكلام، إما نفس السلسلة يلزم الدور، إما سلسلة أخرى أو شيء آخر ممكن فيلزم التسلسل وإلى آخره، ودائما يلزم إما الدور إما التسلسل، إما الدور إما التسلسل إلى ما لا نهاية، ولا ينقطع، لا تنقطع التسلسلات، لا التسلسل ولا جملة السلاسل ولا سلاسل السلاسل إلى ما لا نهاية، ونبقى أنه أكو ممكن أكو ممكن، ولا لا ينقطع السؤال. هذا إذا أنكرتم واجب الوجود، وإذا قلتم أن هذا الخارج غير ممكن فلا يوجد غير الممكن إلا الواجب، فيثبت المطلوب، وهو أن الذي أوجد هذه السلسلة هو واجب الوجود. إذن النهاية، التسلسل باطل والدور باطل، فإذا بطل التسلسل والدور ثبت المطلوب، وهو أن الذي أوجد الممكن هو الواجب. لماذا؟ لأن قلنا هذا الممكن في الخارج، من الذي أوجده؟ إحنا نشاهد الآن ممكنات، هذه الممكنات من الذي أوجدها؟ إما ممكن فيلزم منه لازم باطل، وهو التسلسل أو الدور، فإذا بطل التسلسل والدور بطل الملزوم، الذي هو أن الذي أوجد الممكنات هو ممكن، فيبقى عندنا احتمال آخر، وهو شنو؟ أن الذي أوجد هذه الممكنات هو الواجب، فيثبت المطلوب، وهو وجود الواجب سبحانه وتعالى. قال: وأما التسلسل فهو ترتب علل ومعلولات، بحيث يكون السابق علة في وجود لاحقه، الأبوين علة في وجود الولد، وهكذا. وهو هكذا أيضا باطل، لأن جميع آحاد تلك السلسلة، مثلا سلسلة الإنسان، خلينا نقول سلالة الإنسان الجامعة لجميع الممكنات، تكون ممكنة. لماذا؟ لاتصافها بالاحتياج، لأن هذه محتاجة، يعني شنو الاتصاف؟ لأن هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، للوجود أولى ولا العدم أولى، فتشترك بجملتها في الإمكان، هذه السلسلة بجملتها تشترك في أنها ممكنة، فتفتقر إلى مؤثر، مؤثر يوجدها، يعني إلى علة، لأن الممكن متساوي النسبة يحتاج لكي يوجد إلى علة توجده، فمؤثرها إما نفسها، نفس هذه السلسلة توجد نفسها، أو جزءها، مثلا آدم هو الذي أوجد هذه السلسلة، أو الخارج عنها، الخارج عنها إما ممكن فيلزم الدور أو التسلسل، إما واجب يثبت المطلوب، والأقسام كلها باطلة قطعا. قلنا هذا القسم الثالث مو باطل، باطل إذا افترضنا أنه لا يوجد ماذا؟ القسم الثالث يكون باطل إذا افترضنا أنه لا يوجد واجب الوجود، أما إذا كان الخارج عنها هو واجب الوجود فيثبت المطلوب. أما الأول فالاستحالة، الأول شنو؟ أن الذي أوجدها هو نفسها. لماذا لا يمكن أن السلسلة هي التي أوجدت نفسها؟ فالاستحالة تأثير الشيء في نفسه، وإلا لو أثر الشيء في نفسه لازم تقدمه على نفسه وهو باطل كما تقدم، هذا واضح بعد. وأما الثاني وهو أن الذي أوجد هذه السلسلة جزءها، فلأنه لو كان المؤثر فيها في هذه السلسلة جزءها لازم أن يكون الشيء مؤثرا في نفسه، لأن هو هذا الجزء من ضمن هذه السلسلة، فلما أوجد السلسلة أوجد نفسه أيضا لأنه من جملتها، لأن هذا الشيء هذا الجزء من جملتها جملة السلسلة، وفي علله أيضا. شنو هو في علله أيضا؟ يعني هو من ضمن علل هذه السلسلة، فيلزم تقدمه على نفسه وعلله، يلزم تقدم هذا الشيء هذا الجزء على نفسه. آدم يتقدم على نفسه مثلا عليه السلام، وعلى نفسه وعلله. طبعا إذا كان افترضنا أنه أكو علل سابقة له راح يتقدم على نفسه وعلى علله، وهذا واضح وهو أيضا باطل. وأما الثالث فلماذا يبطل أن يكون المؤثر فيها شيء خارج عنها؟ فلوجهين عندنا، وجهين البطلان. الوجه الأول هذا الخارج لا يمكن أن يكون ممكن، وأنتم جاي تفترضون أن التسلسل لا يوجد فيه ممكن، ما ليش قلنا التسلسل؟ لأن جاي تفترضون إنكار الواجب. فالوجه الأول أنتم لما أنكرتم الواجب فلا بد أن يكون هذا الخارج شنو؟ هذا ممكن مفروض، وهذا باطل، لأن أنتم افترضتوا أن الممكنات كلها اجتمعت في سلسلة واحدة فلا يوجد خارج عنها المفروض. كل الممكنات اجتمعت ماذا؟ في سلسلة واحدة، فالمفروض أنه ماكو خارج عنها ممكن، فيثبت أن هذا الخارج عنها ليس شيئا غير الواجب سبحانه. الوجه الأول أنه يلزم أن يكون الخارج عنها واجبا، إذ الفرض اللي افترضتوه اجتماع جملة الممكنات كل الممكنات في تلك السلسلة فلا يوجد شيء خارج عنها، فلا يكون موجودا خارجا عنها إلا الواجب، إذ لا واسطة بين الواجب والممكن. قلنا كل الموجودات في الخارج إما واجبة أو ممكنة، ماكو شيء وسط بين الواجب والممكن، فيلزم مطلوبنا. إذا افترضت أن الذي أوجدها خارج عنها فلا يمكن أن يكون هذا الخارج ممكن، ليش؟ لأن فرضنا أن الممكنات كلها في سلسلة في الداخل مو في الخارج، كلها سلسلة واحدة، فهذا الخارج لابد أن يكون شنو؟ واجب، وهذا يلزم مطلوبنا وهو خلف ما افترضته من إنكار الواجب. الوجه الثاني أنه لو كان المؤثر في كل واحد من آحاد تلك السلسلة أمرا خارجا عنها، افترضوا أن كل واحد من آثار هذه السلسلة من زيد أوجده أبواه وأوجده أمر خارج عن هذه السلسلة، أبواه أوجدهما أبواهما وشيء خارج عن هذه السلسلة، هذا ايش راح يلزم منه؟ يلزم منه اجتماع علتين على معلول واحد. فزيد شنو علته التامة؟ أبوي. وما هي العلة الأخرى؟ الأمر الخارج عن السلسلة، فراح يصير لزيد علتين وثبت في محله أنه يستحيل أن تؤثر علتين في معلول واحد. ليش يستحيل؟ لأن من اللي أوجدتها؟ أنا أتكلم عن علتين تامتين، مو علتين ناقصتين. نعم يمكن أن يجتمع علتين ناقصتين على معلول واحد كالأب والأم، فالأب علة ناقصة يعني مقتضي مثلا، والأم أيضا علة ناقصة. يمكن أن يجتمع علتين ناقصتين فباجتماعهما تكون علة تامة فتؤثر توجد المعلول، ولكن لا يستحيل أن يجتمع علتين تامتين على معلول واحد، لأن فرض هذه علة تامة يعني لها معلول. قلنا أن القاعدة العقلية الأولية تقول أنه يستحيل أن ينفك المعلول عن علته والعلة عن معلوله عن معلولها، فلا بد أن فرضت هاي علة تامة يعني لها معلول، هاي علة تامة يعني لها معلول آخر. أما توجد علتين تؤثران في معلول واحد فهذا مستحيل. لذا قال أنه لو كان المؤثر في كل واحد واحد من آحاد من أفراد تلك السلسلة أمرا خارجا عنها لزم اجتماع علتين مستقلتين تامتين يعني على معلول واحد، وهذا المعلول شنو؟ معلول شخصي يعني فرد يعني مصداق، مو معلول نوعي. لأن لو كان واحد نوعي مثل الحرارة مثلا، حرارة واحد نوعي، فيمكن أن يؤثر في معلول واحد معلولين. مثلا النار وشيء آخر، أو مثلا النور، هذا واحد نوعي، يمكن أن يؤثر في معلول واحد في النور علتين مستقلتين، كان يكون الشمس والضوء، يمكن هذا، وهذا أهم أيضا في نقاش. على أي حال هسه الآن في معلول واحد شخصي يستحيل أن تؤثر علتين، وذلك باطل يعني اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي. ليش؟ لأن الفرض أن كل واحد من آحاد تلك السلسلة مؤثر في لاحقه. الأبوين أثرا في زيد، أوجدا زيد، وزيد وزوجته أوجدا الحفيد، وهكذا. وقد فرض تأثير الخارج في كل واحد منهما، فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد. واضح شلون لزم أن يجتمع علتين على معلول واحد لو فرضنا أن المؤثر في الممكنات أمر خارج؟ أنت جاي تفرضون في الممكنات أن كل معلول له علة ممكنة، والآن افترضت أنه أكو علة خارجة عن السلسلة، فهذا معناه أنه كل معلول كل فرد أثرت في وجوده علتين. زين، هذا اجتماع العلتين على معلول واحد شخصي ممكن لو مستحيل؟ قال وهو محال. لماذا محال؟ لأنه لو قلنا يمكن تأثير علتين عن معلول واحد، هذا شي يلزم؟ يلزم استغناء المعلول عنها، عن العلة الخارجة، عن العلة الثانية، حال احتياجه إليهما، فيكون بنفس الوقت مستغن عنهما ومحتاج إليهما. يعني مستغن، ليش مستغن؟ لأن أو زيد ليش مستغن عن العلة الخارجية؟ لأن أبواه أوجداه، هذا فرضكم. وبنفس الوقت محتاج إليها لأنه شنو؟ هي علته. زين، ليش مستغن عن الأبواه؟ لأن العلة الخارجية أوجدته. وليش محتاج إليهما؟ لأن أبويه علتهما، فسيكون في نفس الوقت محتاج إلى العلتين ومستغن عنهما، يعني محتاج إليهما وغير محتاج إليهما، فيجتمع النقيضان وهو محال. إذن النتيجة فبطل التسلسل المطلوب، وقد بان بطلان الدوري والتسلسل. فيلزم شنو؟ فيلزم مطلوبنا وهو شنو؟ وهو وجود واجب الوجود. احنا شنو دليلنا؟ شردنا نثبت، اردنا ان نثبت واجب الوجود، ان هنالك واجب للوجود، لان فرض ان الممكنات وجدت لوحدها مستحيل. يلزم منه أن فرض الممكنات وجدت لوحدها مستحيل، لأنها متساوية النسبة، تحتاج لوجودها إلى علة. وفرض أن الذي العلة التي أوجدتها هي ممكنة، هذا مستحيل، يلزم منه إما الدور أو التسلسل، وقد ثبت بطلانهما. زين، فيثبت أن هذه الممكنات اللي في الخارج لها واجب، ترجع إلى واجب الوجود الذي هو أوجدها، الذي هو علة في إيجادها. زين، هذا واجب الوجود. من هو؟ هو الذي نعبده. إحنا المسلمين نؤمن بهذا الواجب، هذا الذي أوجد الموجودات هو الذي نعبده، هو الذي لا نشرك به، هو الذي نتخذه إلها، وهي طريقنا لإثباته. مرينا من خلال الشرع؟ لا أبدا. جبنا آية رواية؟ لا أبدا. من خلال العقل، العقل هو الذي أوصلنا لإثبات وجوده تعالى. فيثبت أن هناك واجب، أنه ثم واجب للوجود، وهو الخالق، وهو المبدع، وهو المصور، وهو العلة لهذا الخلق جميعا. طبعا ذكروا أدلة أخرى من قبيل برهان النظم، من قبيل برهان الأثر والمؤثر، برهان العلة والمعلول، برهان الصديقين. هذه كلها براهين ذكرت. هسه برهان الصديقين يختلف عن هذه البراهين. هذه البراهين كلها تنطلق من المعلول تثبت العلة. ففي برهان مثلا أو في دليل الأثر والمؤثر، نحن من الآثار نستدل على وجود المؤثر كما سيأتي في بحث القدرة. من برهان النظم، نحن من المخلوقات المنظمة وهذا النظام العجيب، نستدل على وجود منظم. من برهان العلة والمعلول أو دليل العلة والمعلول، نحن من المعلول نستفيد وجود العلة. أما في برهان الصديقين فمن العلة منه تعالى نستدل على وجود أنفسنا. فالانطلاق يكون ممن؟ من العلة لإثبات المعلولات. لاحظتوا؟ وفيه تقريرات متعددة وأبحاث المصنف هسه لم يتعرض لها. يكفينا هذا البرهان ليعتبر من أتم هذه البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى، على وجود الواجب تعالى، واجب الوجود تعالى. لاحظوا نحن لما نقول، قبل أن ننتقل هم فشيء أضيفه ونكتفي به لهذا اليوم، هذا لما نقول واجب الوجود، هذا ليس اسم لله تعالى ولا شيء نخترعه، وإنما هذا توصيف لمفاهيمنا. لاحظتوا؟ هذا مو توصيف لله تعالى وإلا الذات الإلهية، شيء لا نعرفه ولا يمكن أن ندركه أو نحيط به. إنما هذا لما نقول واجب الوجود، على اعتبار أننا في أذهاننا قسمنا الماهيات التي نتعقلها، الصور المتعقلة في ذهننا، إلى ثلاثة أقسام: إما أنها موجودة في الخارج، وجوبها لذاتها، وجودها لذاتها، سميناها واجبة الوجود،
وجودها لغيرها سميناها ممكنة الوجود، الغير موجودة معدومة في الخارج ويمتنع وجودها سميناها ممتنعة الوجود. فهذا توصيف المن للمفاهيم الذهنية، لاحظتوا؟ فلا يقول أحد أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية وهذا اللفظ واجب الوجود هو فتشيء توصيف واسم جديد وما شكل، لا أبدا. نحن لا نسمي الله، طبعا هذا لو بناء على التسليم بالتوقيفية هذه، أن الإنسان ليس له توصيف الله تعالى بأكثر ما وصف الله تعالى به نفسه. لو سلمنا بهذه القاعدة حينئذ نقول أن هذا ليس توصيفا واسما لله، وإنما هذا توصيف لمفاهيمنا، توصيف لما ندركه في أذهاننا. هذا واحد. شيء ثاني، نحن لما نقول الصور الذهنية، الماهيات الذهنية، الحقائق الموجودات في الخارج، نقسمها إلى ثلاثة أقسام. في واجب الوجود لا يصدق أن نقول وجوب الوجود، واجب الوجود له ماهية، فإن واجب الوجود ليس له جنس وفصل، خاطر يقال أن له ماهية. هذا أولا. نعم قالوا أن له ماهية مو بمعنى الجنس والفصل، وإنما ماهيته هو تحققه فقط، فقط تحققه. وهي أبحاث عميقة، لعلنا إن شاء الله تعالى في تجريد الاعتقاد ندخل في الخوض بغمارها. إلى هنا ينتهي الحديث عن الأدلة على وجود الصانع، على وجود الخالق تعالى، ويثبت بهذه الأدلة يثبت وجود الواجب تعالى، الصانع تعالى، الخالق تعالى، ما شئت فعبر، ونؤمن بهذا الخالق. بعد ذلك سندخل للاستدلال عقلا، ولاحظوا نحن نستخدم العقل فقط، إلى حد الآن لم نستخدم شيئا غير العقل. في الفصل الثاني سنبحث عن ما هي صفات هذا الواجب، ما هي صفاته هذا الخالق، ونقسم الصفات إلى صفات ثبوتية تثبت له، وصفات سلبية تسلب عنه، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.